بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن تقدم لكم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن صالح الدهش
لكتاب
حاشية مقدمة التفسير
للإمام
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 1392 من الهجرة.
والآن مع الشريط الرابع.
القرآن قصص صدق وحق، وليست كما يزعمه بعض من لبس عليه أنها أمثال وأشياء يراد بها غيرها وهي لا حقيقة لها، فإن هذا الفكر فكر ضال كان قد ذهب إليه بعض الأدباء وتبناه وصار يعني يبثه، فيأتي إلى بعض القصص المذكورة في القرآن ويقول هذه أمثال فقط، يأتي إلى قصة أصحاب الجنة في سورة نون ويقول هذا مثل لا حقيقة له، إلى قصة أصحاب الكهف كذلك، ولكن تنبه أن هذا يعني لا شك أنه ضلال، بل هي قصص واقعة حكاها الله تعالى لعباده، نعم لحكم، ولكن أيضا هي قد وقعت على ما ذكره الله تعالى في كتابه، والفكر هذا قد نشأ ولكنه يعني تصوره كاف في رده.
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن لم تجده فبالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإن لم تجده فارجع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، لا سيما كبراؤهم كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم، وإذا لم تجده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين وأبي حنيفة وغيرهم من تابع التابعين، وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابع التابعين. قال الشيخ: وقد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ يحسبها من لا علم عنده اختلافا، وليس كذلك، فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه أو نظيره، ومنهم من ينص على الشيء بعينه، ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة أو لغة العرب، ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ويحرم بمجرد الرأي. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله.
هذا المبحث الذي يتكلم المؤلف فيه بعنوان طرق التفسير، وهذا المبحث هو مأخوذ من مقدمة شيخ الإسلام رحمه الله التي سبق أن قرئت، فإن العبارات هي نفس العبارات، وقد نص على هذا فيما بعد لما قال: وقال الشيخ، قال رحمه الله: أصح طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن. هذا في المرتبة الأولى من طرق التفسير، هو أن يفسر القرآن بما جاء في القرآن نفسه، لأن المتكلم هو أعلم بكلامه، فالله سبحانه وتعالى إذا ذكر شيئا في مكان ثم بينه في مكان آخر فإن هذا في الدرجة الأولى من التفسير، تفسير القرآن بالقرآن. وهذا له أمثلة كثيرة. قال المؤلف: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، فإن لم تجده فبالسنة. ما أجمل في مكان وكان في سياقه إجمال فإنه يكون في سياق آخر مفصلا، وهذا كما قلت له أمثلة. فإذا نظرت إلى قوله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هنا في إجمال تلقى آدم من ربه كلمات، ما هذه الكلمات؟ مجملة لم تبين، لكنها بينت في مقام آخر في قوله تعالى عن آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. إذن الكلمات التي أجملت في سورة البقرة قد بينت، ما هو بيانها؟ ربنا ظلمنا أنفسنا إلى آخره. قال: وما اختصر في مكان فإنه قد بسط في موضع آخر. وهذا له أمثلة، فإن الله تعالى قال في المحرمات: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد. أحلت لكم بهيمة الأنعام، ثم استثنى: إلا ما يتلى عليكم. ما هذا الذي يتلى علينا ومحرم علينا؟ هنا في اختصار، لكنه بسط في نفس هذه السورة في الآيات التي بعدها في قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. فنقول إن هذا مثال لما أجمل أو لما اختصر في موضع وبسط في موضع آخر. قال: فإن لم تجد، يعني إن لم تجد تفسير القرآن بالقرآن فبالسنة. قال: فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. وهذا شيء معلوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يوضح القرآن ويفسر لأصحابه ما أشكل عليهم. ومن أقرب الأمثلة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أشكل عليهم قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ حتى بيّن لهم أن المراد بالظلم ما هو؟ الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قال: فإن لم تجده فرجع إلى أقوال الصحابة. إن لم تجد ماذا؟ إن لم تجد التفسير في السنة فإنك ترجع إلى أقوال الصحابة. لماذا؟ لعلل ذكرها. قال: فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه، يعني لما شاهدوه من الوحي، فهم أدرى. والإنسان الذي شاهد الشيء وحضره سوف يكون أعلم به من غيره. الشيء الثاني يقول: ولما لهم من الفهم التام. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أصحاب فهم وأصحاب ذكاء، فلأجل فهمهم التام فهم أدرى الناس بمعاني كلام الله عز وجل. الثالث قال: والعلم الصحيح، فعندهم العلم الصحيح لأنهم تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فأصبحت الأسباب التي تستدعي أن نقبل أقوال الصحابة كم أصبحت؟ ثلاثة: لما شاهدوه، لما لهم من الفهم التام، لما عندهم من العلم الصحيح. قال: لا سيما كبراؤهم، فهم متفاوتون وكبراؤهم في المقدمة. قال: كالخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. فالخلفاء الراشدون هم من أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم من غيرهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن هؤلاء في المقدمة. قال: كابن مسعود وابن عباس. ابن مسعود لا جدال أنه من أعلم الناس بكلام الله عز وجل، بل إنه يتحدث بنعمة الله تعالى عليه ويقول: لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لشددت إليه الرحل. فهو الآن يتحدث بنعمة الله عليه أنه أعلم الناس بكتاب الله، ويقول: لو أعلم أن أحدا أعلم بكتاب الله مني، يعني عنده علم ليس عند ابن مسعود، لذهب إليه. فهو عالم لكن أيضا متزود، إن كان هناك من هو أعلم فإن ابن مسعود سوف يذهب إليه. أما ابن عباس فناهيك به. ابن عباس ترجمان القرآن لابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ولو لم يكن مما يرجح كفة ابن عباس إلا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكانت كافية: اللهم فقهه في الدين، وماذا؟ وعلمه التأويل، علمه تأويل القرآن حتى يكون أفقه الناس في ذلك، وقد كان كذلك رضي الله تعالى عنه، وباعه في التفسير باع معلوم. قال: وإذا لم تجده فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء والحسن ومسروق وسعيد بن المسيب، هؤلاء طائفة من التابعين، وفي مقدمة هؤلاء مجاهد لأنه من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأيضا حدث عن نفسه أنه عرض القرآن أو عرض المصحف على ابن عباس 3 عرضات، يستوقفه عند كل آية ويسأله عنها. إذن علمه مستمد من علم ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فلا غرابة أن يكون في مقدمة التابعين رضي الله تعالى عنه. ولذا يقول سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني يكفيك أن يكون مجاهد قد قال هذا القول. وكذلك من ذكر معه كسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء، كل هؤلاء أقوالهم معروفة مدونة في التفسير، وهي أقوال في الغالب راجحة صحيحة. قال: وكمالك والثوري والأوزاعي والحمادين، تثنية ماذا؟ حماد، ويعني بهما حماد بن سلمة وحماد بن زيد، فإذا قيل الحمادان فيراد بهما هذين، يراد بهما حماد بن زيد وحماد بن سلمة. قال: وأبي حنيفة وغيرهم من تابع التابعين. فأفاد المؤلف أن هؤلاء المذكورين أنهم من تابع التابعين، ليسوا من التابعين كالمذكورين في الأول، ولكنهم من أتباع التابعين. قال: وكالشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأمثالهم من أتباع تابع التابعين. هؤلاء أيضا أقوالهم معتبرة في التفسير، وهم داخلون تحت قول المؤلف رجع كثير من الأئمة إلى أقوالهم. قال الشيخ: وقد يقع في عباراتهم تباين. والمراد بالشيخ هنا شيخ الإسلام. قد يقع في عباراتهم تباين في الألفاظ، يعني في الألفاظ التي يستخدمونها ويستعملونها قد يكون تباين، يعني اختلاف. قال: يحسبها من لا علم عنده اختلافا. قد يحسبها الإنسان إذا نظر فيها أن هذا اختلاف عن السلف، لأن العبارات متباينة، لكن الشيخ رحمه الله يقول: وليس كذلك. ما معنى ليس كذلك؟ يعني ليس كذلك اختلافا، ليس كذلك اختلاف. لماذا؟ قال: فإن منهم من يعبر عن الشيء بلازمه، يعبر عن الشيء بلازمه ليس بالمعنى المطابق، ولكنه يعبر عن الشيء بلازمه، يعني بلازم المعنى. ثم إذا نظر الإنسان إلى لازم المعنى الذي ذكر يظن أن هذا اختلاف من القائلين، وليس كذلك. ويمثل لهذا بتفسيرهم لقوله تبارك وتعالى: أولئك هم الخاسرون، في سياق الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. قال الله تعالى: أولئك هم الخاسرون. فالخاسرون عبارة السلف فيها الهالكون أو الناقصون، الهالكون أو الناقصون. فإذا رأى الإنسان هذين المعنيين، ما هما؟ الهالكون الناقصون، يظن أن هذا تباين، لكنه بعد التحقيق في المعنيين المذكورين يقول إن المعنى الخاسرون يعني الناقصون الذين نقصوا ما وجب الله تعالى أن يوفى، لأن الخاسر في اللغة الناقص، الناقص، ومنه الخسارة في التجارة، لأن ماذا تكون؟ ها؟ تكون نقصا، ومنه الخسارة في التجارة تكون نقصا. ثم أنا يا أخوان كلكم معنا، حتى الذين على الجدار على اليمين واليسار، ها؟ يعني أرى النعاس دب في بعضهم، والنعاس يعدي يا أخوان، فإذا نعس جارك فلا تأمن على نفسك. فما رأيكم أننا نقدم أصحاب الجدران عن الجدار وهم في أماكنهم لكن يقربون شوي يريحون الجدار من الاتكاء عليه؟ طيب يا أخوان، نقول إن السلف عبارتهم في قوله الخاسرون عبارتان، ما هما؟ الناقصون والهالكون. المعنى اللغوي للخاسر هو الناقص، لكن من قال الخاسرون قال الهالكون، فإنهم فسروا هذا وفسروا الكلمة بلازمها، لأنهم إذا خسروا ما عند الله عز وجل فإنهم هالكون، خسروا ما عند الله عز وجل مما عده للصالحين المؤمنين، فما بعد هذه الخسارة إلا الهلاك، إلا الهلاك. فهذا مثال لما قال المؤلف أنه يفسر بلازمه، فلا يعد ذلك اختلافا. كذلك ربما يفسر بنظيره، يعني تأتي الآية أو تأتي الكلمة القرآنية فلا يذكرون لها تفسيرا يعني محددا، لكن يذكرون نظير المعنى، فمن وقف على هذه النظائر ظن أن هذا اختلاف. ونمثل لهذا بما مثلنا به قبل درس أو درسين في قوله تعالى إن الإنسان لربه لكنود. ايش قلنا في لكنود؟ جاحد أو كافر أو ظالم، كل هذه معاني. هذه المعاني التي ذكرناها هي نظائر، نظائر في هذه في معنى هذه الكلمة. فربما الإنسان يظن أن هذا اختلافا، أن هذا اختلاف، فيقول في الآية ثلاثة أقوال ثم يذكرها. نقول ليس هذا من باب الاختلاف، بل هذا من باب النظائر، تفسر الكلمة بنظائرها فلا يعتبر اختلافا. قال ومنهم من ينص على الشيء بعينه. منهم الضمير في قول منهم على السلف، على السلف. منهم من ينص على الشيء بعينه ولا يبقى إشكال، لكن الإشكال في الذي يفسر باللازم أو يفسر بالنظير فيظن أن في ذلك اختلافا. قال ويرجع إلى لغة القرآن. يرجع يعني في التفسير، يرجع إلى لغة القرآن، لأن القرآن له لغة، والمراد بلغة القرآن المراد بذلك طريقة القرآن، طريقته واصطلاحه، وإلا فإن لغة القرآن هي لغة العرب، ولكن المراد باللغة هنا قلنا الطريقة والاصطلاح. فالصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة في الاصطلاح القرآني هي ماذا؟ هي الصلاة المعروفة، العبادة ذات الركوع والسجود. فهذه لغة القرآن في الصلاة. فإذا قرأت قوله تعالى أقيموا الصلاة، فإن تفسيرها أن تصلوا، الصلاة المعروفة، ولا تحمل على الدعاء، لأن لغة القرآن في الصلاة في العبادة المعروفة. قال ويرجع إلى لغة القرآن أو السنة، يعني لغة السنة، يعني طريقة السنة واصطلاح السنة. قال أو لغة العرب. يرجع إلى لغة العرب، فالمسألة فيها تدرج، لغة القرآن يعني اصطلاحه، لغة السنة اصطلاحها، ثم لغة العرب إذا لم يكن للشرع تغيير فيه، فإننا نرجع إلى لغة العرب التي يتكلمون فيها. إذا انتهت الآن المراحل في التفسير على ما ذكر المؤلف. ثم مبحث جديد، قال ومن تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. من تكلم بما يعلم من ذلك، في قول من ذلك ما المراد بقول من ذلك؟ ها؟ من تكلم بما يعلم من ذلك، يعني من التفسير، بما يعلم من التفسير لغة وشرعا فلا حرج عليه، إذا كان كلامه قد انبنى على اللغة والشرع فإنه لا حرج عليه في هذا الكلام. قال ويحرم بمجرد الرأي. فالمؤلف الآن قسم التفسير إلى قسمين: أن يكون مبنيا على لغة وشرع فهذا لا حرج عليه، وأن يكون مبنيا على مجرد الهوى فإن هذا حرام، لأن معنى ذلك أن يكون كلام الله عز وجل محلا لرأيه وهواه. إذن نقول الكلام في التفسير لابد أن يكون مبنيا على اللغة والشرع، فلو أتى بمعنى لا تعرفه اللغة ولا ينطبق مع الشرع فإن هذا مردود، مردود، وهو الذي يسمونه في اصطلاح في تقسيم التفسير يسمونه الرأي المذموم، الرأي احنا الآن في اللغة والشرع الرأي الممدوح، هذا لأنه مبني على اللغة وشرع فهو رأي ممدوح. أما الرأي الثاني الذي قال المؤلف يحرم إذا كان رأيا مجردا ليس منبنيا على لغة ولا شرع فإنه يكون مذموما، فهذان قسمان واضحان: أن ينبني على لغة وشرع فهو صحيح مقبول، أن لا ينبني على ذلك ويكون مجردا بالهوى فإنه لا يجوز ويحرم، بل هو من كبائر الذنوب. قال ابن عباس التفسير على أربعة أوجه، تفسير القرآن على أربعة أوجه، ثم بينها رحمه الله. قال تفسير تعرفه العرب من كلامها، تفسير تعرفه العرب من كلامها. لماذا تعرفه من كلامها؟ لأنه بلغتها، بلغتها والقرآن عربي. طيب هل عندك مثال على تفسير تعرفه العرب من كلامها؟ نعم نعم، والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق، هذا تعرفه العرب لأنه بلغتها، أقسم الله تعالى بالسماء والطارق، فهذا ما يحتاج إلى بحث ولا إلى استشكال. طيب مثال آخر. نعم، فاطر السماوات والأرض، فاطر معروفة المعنى وهو الذي بدأ الشيء من غير مثال سابق. إذا كل هذا داخل تحت التفسير الذي تعرفه العرب من كلامها. فإن قال إنسان والسماء والطارق أقسم الله تعالى بالملائكة، فهل يقبل منه هذا؟ لأن لا نقبله، لأن العرب لا تعرف إطلاق السماء على الملائكة، هذا مردود. قال تفسير لا يعذر أحد بجهالته. لماذا لا يعذر أحد بجهالته؟ لأنه واضح، واضح ومحل تكليف الناس بذلك، فهذا لا يعذر أحد بجهالته. ونمثل له بما قلنا قبل قليل: أقيموا الصلاة، هذا لا يعذر أحد بجهالته، وأن معناها أي شيء؟ أقيموا الصلاة يعني صلوا، هذا لا يعذر أحد بجهالته. فلو قال إنسان أقيموا الصلاة قال آية تدل على تحريم الغيبة، ما تقولون في هذا؟ تقول يا بكر صحيح؟ نقول هذا غير صحيح ولا تعذر بجهالة هذا، لا تعذر، لأن هذا داخل تحت كلامه لا يعذر أحد بجهالته، مع أن كلامه تحريم الغيبة، هل هذا كلامه صحيح؟ هل الغيبة محرمة؟ صحيح، لكن كون الآية تدل على هذا نقول هذا لا يعذر أحد بجهالته، إلا إنسان يعني ليس عنده اللغة التي هي قوام المادة فهذا شيء آخر. النوع الثالث تفسير يعلمه العلماء، يعلمه العلماء، أما العامة فإنهم لا يعلمونه لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد، فهذا هو المراد تفسير يعلمه العلماء، وهذا أمر نسبي أيضا، أمر نسبي، لأن علم العلماء يختلف بحسب ما عندهم من آلة الاجتهاد. ونمثل لهذا بقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ما معنى ثلاثة قروء؟ ها؟ ثلاث حيض، ثلاث أشهر، هذا يعلمه العلماء الذين نظروا في المادة وفي قرائنها ودلائلها، أيضا يتربصن، ما معناها يتربصن؟ ها؟ أيضا هذه تحتاج إلى نظر العلماء، وما هو التربص الذي يجب على المطلقة؟ هل هو تربص في البيت، تربص عن الزينة، تربص عن الأزواج؟ كل هذا يرجع إلى العلماء. الشيء الرابع والأخير قال: تفسير لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه علماء ولا غيره، لا يعلمه إلا الله. وهذا مثال في حقائق الأشياء، حقائق الأشياء التي أخبر الله تعالى بها. فأخبر الله تعالى عن أشياء في الجنة، وعن أشياء في النار، وعن أشياء في اليوم الآخر، هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، لأنه لم يطلع عليها أحدا من خلقه. فهذه ترد إلى الله. فأصبت الأقسام على ما ذكر ابن عباس كم هي؟ أربعة. وهذا تقسيم حاصل لما في القرآن الكريم. طيب نقرأ أحسن التفاسير.
أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد ودحيل، وتفسير أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد وابن المنذر وسفيان بن عيينة وسليم، وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وابن ماجه وابن مردوي والبغوي وابن كثير.
نعم، هذه جملة من التفاسير، من تفاسير السلف. قال: أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق ابن همام الصنعاني رحمه الله، فإن له تفسيرا لكلام الله عز وجل، وتفسيره موجود ومطبوع، وقد روى كله أو جله ابن جرير، فإن تفسير عبد الرزاق موجود في ابن جرير، وكذلك وكيع ومن ذكر، وقال: وتفسير أحمد وإسحاق وبقي بن مخلد وابن المنذر، كل هؤلاء لهم تفاسير، لكن يبدو أنها مفقودة أو مجهولة، يعني قد تكون موجودة لكنها مجهولة أو مفقودة، يعني ضاعت واندثرت ولم يبق لها شيء. أما سفيان بن عيينة فتفسيره موجود ومطبوع في مجلد، وسنيد كالسابق لعله مجهول أو مفقود، وتفسير ابن جرير موجود وقد كان إلى زمن ليس بالبعيد كان مجهولا، يعني أوشك أن يضيع، لكن يسر الله تعالى له نسخة فخرج عنها. تفسير ابن أبي حاتم كذلك مجهول إلى وقت قريب، لكن أن وجد وطبع في مجلدات كثيرة. وأبي سعيد الأشج وابن ماجه وابن مردوي كل هذه مجهولة أو مفقودة. قال: والبغوي وابن كثير موجودان مطبوعان متداولان. هذه طوائف من التفاسير أو أمثلة من التفاسير عدها شيخ الإسلام رحمه الله، والتفاسير كثيرة، والظاهر والله أعلم أنه عدها بعد أن وقف عليها، لأنه قد حدث عن نفسه رحمه الله أنه ربما طالع في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، ربما يطالع في الآية الواحدة أكثر من 100 تفسير، فهو رحمه الله له باع في ذلك عن شيخ الإسلام رحمه الله. ويأتي إن شاء الله تفاسير أخرى خالفت منهج السلف يأتي في الدرس القادم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: وحدث طوائف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم، تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم كالخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغيرهم. قال الشيخ: وأعظمهم جدالا المعتزلة، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير ابن كيسان الأصم والجبائي وعبد الجبار الهمداني والرماني والكشاف، ووافقهم متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي، اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه. ومنهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه كصاحب الكشاف حتى إنه يروج على خلق كثير. وذكر أن تفسير ابن عطية وأمثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري ولكنه يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين، وإنما يعني طائفة من أهل الكلام الذين قرروا أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة، وذكر الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم يفسرون القرآن بمعان صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلام الشيخ هنا رحمه الله في التفاسير التي أحدثتها أهل البدع، قال: وحدث طواف من أهل البدع تأولوا كلام الله على آرائهم، لأن أصحاب البدع بحاجة إلى أن يقووا بدعهم بشيء من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فصاروا يتلاعبون بكلام الله حتى يخدم مذهبهم. قال: تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، فعندهم مذهب قرروه فيأتون بآيات يزعمون أنها تؤيد هذا المذهب، وهذا كثير في المعتزلة وكذلك من ذكرهم هنا الشيخ رحمه الله. فالمعتزلة مثلا من عقائدهم أن الله تعالى لا يرى، هذه عقيدة مقعدة عندهم أن الله سبحانه وتعالى لا يرى وينفون الرؤية. الشيخ يقول: تارة يستدلون بآيات الله على مذهبهم، يأتون لقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني، فيقول هذه دليل على ماذا؟ على أن الله تعالى لا يرى في القيامة. قال: وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم، هذا طريق آخر، في الأول يستدلون للإثبات، والثانية يدفعون المخالف لمذهبهم، يأتون مثلا إلى مذهب أو إلى عقيدة الكلام. فالمعتزلة وكذلك الجهمية وهم أشد منهم لا يثبتون صفة الكلام، ماذا يصنعون؟ قال: يتأولون ما يخالف مذهبهم. فالآيات التي فيها إثبات الكلام لله عز وجل يتأولونها حتى تكون موافقة لمذهبهم. مثلا أثبت الله تعالى الكلام في مواضع عديدة، منها قوله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. هذه الآية دليل لهم أو عليهم؟ عليهم، فيها إثبات الكلام وفيها التأكيد، كلم الله موسى تكليما، فلا مجال لردها. إذن لا سبيل أمامهم إلا أن يتأولوها حتى توافق مذهبهم. فيتأولون كلم الله موسى لأنه ليس من الكلام الذي هو المحادثة، ولكنه من الكلم الذي هو الجرح، كلامه بمعنى جرحه، والكلم هو الجرح. قلنا: كيف يأتي هذا؟ كيف يأتي الجرح؟ قالوا: نعم، هو جرح معنوي، كلم الله موسى تكليما، يعني جرحه بمخالب الحكمة فصار حكيما رزينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا كلمة تأويل قليلة في حقه، وكلمة تحريف كذلك، بل هذا أشبه ما يكون بالتلاعب بكلام الله عز وجل، وهذا المعنى لا يمكن أن يتبادر إلى أي قارئ للآية. وإن كان الكلم يرد بمعنى ما ذكروا بمعنى الجرح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يكرم في سبيله، ولكن في الآية هذه لا يأتي إطلاقا ولا يتبادر إلى الذهن من قريب ولا بعيد. فكون معنى الآية كلم الله موسى يعني جرحه بمخالب الحكمة، هذا تحريف بل تلاعب بكلام الله. إذن هنا الآن عندنا أمران: الأمر الأول يستدلون بآيات الله على مذهبهم، والثاني يتأولون ما يخالف مذهبهم. قال: كالخوارج والرافضة والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجية وغيرهم، كل هؤلاء أصحاب مذاهب باطلة، فيأتون إلى كلام الله عز وجل ليكيفوه على مذاهبهم. وأكثر هذه الطوائف التي ذكر الشيخ أكثرها تلاعبا في كلام الله عز وجل أي المذكورات؟ ها؟ الرافضة، أكثرها الرافضة، حتى إن القرآن ينصرف كله في الثناء على علي رضي الله تعالى عنه وأهل بيته، وما فيه من سب أو عيب ينصرف كله إلى أبي بكر وعمر وعائشة ونحو هؤلاء من الصحابة الذين يعادونه. فالقرآن انقسم إلى قسمين: مدح في أئمتهم في علي وأهل بيته، وذم في من يخالفهم في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما على الأخص، وكذلك البقية. فتحول كتاب الله عز وجل الذي هو هدى للناس وهدى للمتقين تحول إلى مدح وذم. أما أن يكون هداية وأن يكون نورا وما أشبه ذلك فلا يكون. قال الشيخ: وأعظمهم جدالا المعتزلة. فالمعتزلة أعظم الطوائف السابقة جدالا، لأنهم درسوا المنطق ودرسوا الفلسفة والحجج المنطقية، فصار جدالهم كثيرا وكلامهم كثيرا جدا، ربما ألفوا الكتاب الكبير المؤلف من أجزاء عدة في تقرير عقيدتهم. ويكفيك في هذا كتاب المغني. لمن المغني؟ ابن قدامة حاشاه من ذلك وبعد له عن هذه الطريقة. هذا المغني لهم هم، لعبد الجبار الذي سوف يأتي اسمه بعد قليل، عبد الجبار المعتزلي. هذا كتاب المغني كتاب كبير مملوء بالضلال والظلام، وكله يعني كلام عقلي وكلام يعني مأخوذ خيره لإثبات عقيدتهم، عقيدة المعتزلة. والعجب كيف يعني أز الشيطان هذا الرجل سامحه الله، كيف أزه ليؤلف هذا الكلام الكثير الطويل في نفي ما يستحق الله سبحانه وتعالى وإثبات ما لا يليق به مما يقولون به، لكن الله عز وجل حكيم في ذلك. فتصديق كلام الشيخ هو في كتاب المغني أوضح ما يكون. وكذلك لعبد الجبار هذا وسوف يأتي كتب أخرى، ولكن هذا هو أشهرها. قال: وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم. من هؤلاء؟ المعتزلة. صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم، مثل تفسير ابن كيسان الأصم المعروف بعبد الرحمن بن كيسان، كذلك والجبائي وعبد الجبار الهمداني، هذا هو الذي أقصده قبل قليل، المشهور بالقاضي عبد الجبار. فالقاضي عبد الجبار من أكثرهم تأليفا ومن أكبرهم. قال: وعبد الجبار الهمداني، وقلت لكم إنه من أوسع المعتزلة تأليفا، وله تفسير باسم تفسير المحيط، تفسير المحيط فسر فيه القرآن الكريم. كم تتوقع أجزاؤه؟ ها؟ 30؟ 36؟ ليش 36؟ خلها 40 ولا 30؟ لهم يقولون 100 مجلد، تفسير عبد الجبار 100 مجلد، لكنني أبشركم أنه قد احترق وضاع، احترق وانتهينا منه ولله الحمد، لكن يوجد له كتب أخرى. أما هذا المسمى بالمحيط فإنه قد ذهب. قال: والرماني، وأيضا من كبار المعتزلة. قال: والكشاف. قوله والكشاف ليست جيدة هنا، بل لو قال والزمخشري، لأنه الآن يعدد ماذا؟ يعدد أسماء، لو قال والزمخشري لكان أحسن، أو لو قال وصاحب الكشاف لكان أنسب. والمقصود أن الزمخشري هو أيضا من رؤوس المعتزلة، وكتاب الكشاف مشهور ومطبوع ومتداول. قال: ووافقهم متأخر الشيعة كالمفيد، وهذا أيضا من رؤسائهم، وكان في زمانه مرجعا يعني يرجعون إليه عن الشيعة. قال: وأبي جعفر الطوسي، أيضا هذا من أعيانهم، وتفسيره موجود، تفسير أبي جعفر هذا التبيان الجامع لعلوم القرآن مطبوع وموجود. قال: اعتقدوا رأيا ثم حملوا ألفاظ القرآن عليه، هذا واضح. قال: ومنهم حسن العبارة يدس البدع في كلامه، يعني يأتي كلامه فيه بدع تنطوي على بدع مدسوسة لكن لا يتفطن لها إلا الخبير بمذهبهم، ولذلك يذكر عن بعضهم أنه يقول: استخرجت والاعتزال من الكشاف بالمناقيش، بالمناقيش لم يأتي بعبارات يعني مدسوسة لا يتفطن لها إلا من يمعن النظر. قال: ويدس البدع في كلامك صاحب الكشاف حتى إنه يروج على خلق كثير، يروج على خلق كثير ممن ليس لهم عناية بمعرفة مذهب المعتزلة. قال: وذكر أن تفسير ابن عطية، أن تفسير ابن عطية من الذي ذكر؟ شيخ الإسلام. وذكر أن تفسير ابن عطية وهو المعروف بالمحرر الوجيز، تفسير ابن عطية مطبوع باسم المحرر الوجيز، وقال: وذكرنا تفسير ابن عطية وأمثاله وإن كان أسلم من تفسير الزمخشري، يعني أسلم من حيث البدعة، إذن فيه بدعة لكنه أسلم، ولكنه يقول يذكر ما يزعم أنه من قول المحققين. فابن عطية رحمه الله أحيانا يقول قال المحققون أو هذا قول المحققين، من يعني بذلك؟ قال: وإنما يعني طائفة من أهل الكلام. فإذا قرأ الإنسان المحققين يظن أنهم أصحاب المذهب الصحيح، أصحاب المذهب السلفي، لكنه يعني طائفة من أهل الكلام. قال: الذين قرروا أصولهم بطرق، بطرق من جنس ما قرت به المعتزلة. إذن هذا تقويم واضح حول تفسير ابن عطية أن فيه خلطا، فإنه يذكر قول المحققين ويعني بذلك أصحاب أهل الكلام. قال: وذكر الذين أخطأوا في الدليل مثل كثير من الصوفية والوعاظ والفقهاء وغيرهم، يفسرون القرآن بمعاني صحيحة لكن القرآن لا يدل عليها، يعني القرآن لا يدل على ما ذكروا، وإن كان الذي ذكروه صحيح لكن كون يربط بالقرآن فإن هذا غير صحيح. قال: مثل كثير مما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي في حقائق التفسير. أبو عبد الرحمن السلمي هذا له تفسير بهذا العنوان حقائق التفسير، وهو كتاب مطبوع، ولكن أيضا لتعلم أنه ليس من تأليفه وإنما دوره هو الجمع، فإنه جمع كلام من سماهم أهل الحقيقة ورصه إلى بعض وألفه ثم أخرجه بعنوان أو باسم حقائق التفسير، وفيه أشياء كثيرة، وفي ضلالات وفي تأويلات وفي أشياء، يعني كما قال بعضهم إن كان يعتقد ما فيه فإنه كافر بذلك، إن كان يعتقد ما في هذا التفسير فإنه كافر، لأن فيه يعني طوام كبيرة في هذا وهو موجود. قال: وإن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة فإن ذلك يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا. إن كان فيما ذكروه ما هو معان باطلة، أن ذكر قبل قليل أنهم أحيانا يذكرون معاني صحيحة لكن لا علاقة لها بماذا؟ بالتفسير. ثم قال: إن كان ما ذكروه من معاني باطلة، يعني زيادة على أنها لا علاقة لها بالتفسير، فإنها أيضا معاني باطلة. قال: فإن هذا يدخل في الخطأ في الدليل والمدلول جميعا، فهم أخطأوا من ناحيتين، من ناحية الدليل وكذلك من ناحية المدلول. والمراد بالمدلول هنا يعني وجه الدلالة، يعني أخطأوا في الدليل نفسه وأخطأوا في وجه الدلالة، فجمعوا بين الخطأين. قال حيث يكون المعنى الذي قصدوه فاسدا. ثم قال وبالجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك. إذن عليك أن تكون قريبا من مذاهب الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم، لأن هذا هو الأسلم، فإذا أبعدت عن ذلك فإنك تكون مخطئا. قال بل مبتدعا. قال وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. إنكم بالرفع وإن كان مجتهدا مغفورا، لا تصلح، مغفورا. وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. إذن الشيخ الآن لا يتكلم عن الإنسان بحد ذاته، إنما يتكلم عن القول، فالقول قد يكون مبتدعا وقد يكون صاحبه نفسه مبتدعا أيضا، لكن قد يكون مجتهدا انتهى اجتهاده به إلى البدعة من حيث لا يشعر، فهذا مغفور له، هذا فيما بينه وبين الله. أما بالنسبة لنا نحن فإننا نرى أنه الآن أخطأ ومبتدع فيما أتى به، لكن عقابه أو الغفران له هذا أمره إلى الله عز وجل. ثم قال فالمقصود بيان طرق العلم وعدلته وطرق الصواب. المقصود بيان الطرق، أما الرجال والقائلون فهؤلاء لا يهموننا، الذي يهمنا الطرق، هل هي طرق علمية وأدلة صحيحة أو غير ذلك. أما الرجال فالرجال بدلهم رجال، لكن العبرة بالأقوال، هل تثبت أو لا تثبت. والكلام الذي قرأناه كله هذا، الكلام الذي قرأناه كله هذا لشيخ الإسلام رحمه الله في مقدمة التفسير، لكن الشيخ قدم فيه وأخر وأضاف إضافات بسيطة، وإلا فإن أصله لشيخ الإسلام في المقدمة المطبوعة المشهورة.
وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، منهما مستنده النقل أو الاستدلال، والمنقول إما عن المعصوم أو لا. فالمقصود إذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح، وكذا المراسيل إذا تعددت طرقها، وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم. والمعتبر في قبول الخبر إجماع أهل الحديث، وله أدلة يعرف بها أنه صدق، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب، كما في تفسير الثعلبي والواحدي والزمخشري وأمثالها، وهو قليل في تفاسير السلف. وما نقل عن بعض الصحابة نقلاً صحيحاً فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. كلام الشيخ رحمه الله هنا وبعنوان سبب الاختلاف، سبب الاختلاف الوارد عن السلف. وكلام رحمه الله مع نفاسته هو أصله لشيخ الإسلام رحمه الله، والمؤلف تصرف فيه ونقله، وفيه شيء من الركاكة كما يتبين هذا، لكن هذا المبحث أصله لشيخ الإسلام في مقدمة التفسير. فيقول منه ما مستنده النقل، الضمير في قوله منه يعود إلى الاختلاف، يعني من الاختلاف ما مستنده النقل. قال أو الاستدلال، فحصل رحمه الله سبب الاختلاف بهذين، إما يرجع إلى النقل عما نقل عنه من نبي أو صحابي أو غيره، أو يكون الاستدلال، والمراد بذلك وجه الدلالة، يعني يكون نقل صحيحا لكن وجه الدلالة هي التي صارت محل الخلاف. ثم قال والمنقول إما عن المعصوم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، قال أو لا، يعني إما عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا إشكال فيه النقل عن المعصوم، أو يكون لا، يعني من دون النبي عليه الصلاة والسلام من التابعين وغيرهم. قال: فالمقصود. ثم قال: وإذا جاء عنه. يبدو أن الواو هذه زائدة وهي موجودة في الأصل، لكن حذفها أحسن. والمقصود إذا جاء عنه من جهتين أو جهات من غير تواطؤ فصحيح. إذا جاء عنه يعني عمن نقل عنه من نبينا وغيره، إذا جاء من جهتين فمن المعلوم أن الجهتين أقوى من الجهة الواحدة. قال: أو جهات يعني أكثر تعددت، لكنه شرط ذلك فقال: من غير تواطؤ. والتواطؤ هنا معناه الاتفاق، فإذا تعددت الطرق ولم يكن هناك تواطؤ فصحيح، يعني فصحيح يقبل. أما إذا كان هناك تواطؤ واتفاق على نشر حديث معين أو مقالة معينة فإن التواطؤ مرفوض هنا، التواطؤ مرفوض، والتواطؤ على الشيء لا يجعله حقا. والتواطؤ قد يدرك أحيانا بالاعتراف، أن يعترف طائفة من الناس أنهم صنعوا حديثا أو قالوا قولا. وقد يعرف التواطؤ بالتتبع، تتبع هذا فيرى أن مرجعه طائفة معينة هم لم يعترفوا، لكن تتبعنا طرق هذا الأثر أو هذا الحديث ووجدنا أن مصدره شخص معين وطائفة معينة، فحينئذ نعرف أن هناك تواطؤا. ثم استطرد رحمه الله قال: وكذا المراسيل. المراسيل جمع ماذا؟ مرسل. والمرسل من أقسام الضعيف في المصطلح. والمرسل تعريفه ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أحسن من قول بعضهم ما سقط منه الصحابي. فالتعريف الثاني ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أحسن، لأنه قد يسقط صحابي وقد يسقط صحابيان وقد يسقط أكثر من ثالث، وقد يسقط صحابي وتابعي. فالتعريف الذي يقول ما رفعه التابعي هذا أحسن. فإذا روى الحسن حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا يسمى هذا؟ يسمى مرسل، لأن الحسن البصري تابعي. قال: كذا المرسل إذا تعددت طرقها. المراسيل إذا تعددت طرقها. وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول أوجب العلم. هذه أمور: المراسيل إذا تعددت طرقها، المرسل ضعيف لكن تعددت طرقه، فالمؤلف يقول يوجب العلم لأي سبب؟ لتعدد الطرق. فأحيانا تجد المرسل يأتي من 5 طرق 6 طرق أكثر أو أقل من هذا، فإنه حصل بذلك التعدد. فالتعدد هذا قرينة توجب العلم وتوجب قبول هذا المرسل. قال: وخبر الواحد أيضا إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب أيضا العلم. خبر الواحد ما هو؟ ما رواه واحد. خبر الواحد ما رواه واحد. فالمؤلف يقول إذا تلقته الأمة بالقبول وصار محل إقبال منها فإن هذا يوجب العلم. فأخبار الآحاد في الصحيحين هذه توجب العلم، لأن الأمة أجمعت على قبول ما في الصحيحين، اتفقت على ذلك وتلقتها الأمة بالقبول هذين الكتابين، فهذا يوجب القبول فيوجب العلم. والمؤلف رحمه الله لم يفرق في خبر الواحد بين العقائد وغيرها، وهذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين العقائد وبين الأحكام والشرائع. فأخبار الآحاد إذا تمت شروطها وتلقتها الأمة بالقبول فإنها مقبولة. وتقسيم أخبار الآحاد إلى أن تكون في العقائد فهذه لا تقبل، وأن تكون في الأحكام فتقبل، هذا تقسيم حادث ابتدعته الفرق المبتدعة ليتوصلوا بذلك إلى رد أحاديث كثيرة في الأسماء والصفات. فما ذكره الشيخ من التعميم هو الصواب، أنه لا فرق في خبر الآحاد بين العقائد وغيرها. ثم قال: والمعتبر في قبول الخبر إجمع أهل الحديث، وله أدلة يعرف بها أنه صدق، وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب. المعتبر في قبول الخبر إجمع أهل الحديث، أما إجمع أهل الفقه، إجمع أهل اللغة، فإجماعهم غير معتبر هنا، والسبب واضح، لأن كل صنعة يرجع فيها إلى من؟ إلى أهلها، إلى أهلها. ثم قال وله أدلة، يعني هناك أدلة يعتبر فيها قبول الخبر، أدلة كثيرة، منها ما سبق تلقي الأمة، منها كثرة الطرق، كل هذه أدلة. ثم قال وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب. أحيانا الخبر يكون عليه دليل أنه كذب، إما لتضمنه أشياء غير لائقة، أدلة كثيرة، منها ما سبق تلقي الأمة، منها كثرة الطرق، كل هذه أدلة. ثم قال وعليه أدلة يعرف بها أنه كذب. أحيانا الخبر يكون عليه دليل أنه كذب، إما لتضمنه أشياء غير لائقة أن تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو تضمنه بعض المجازفات والمبالغات كما في بعض فضائل الأعمال، فإن هذه عليها أدلة. هذا الأثر مثلا عليه دليل أنه كذب، وفي هذا شيء كثير. واقرأ إن شئت الموضوعات لابن الجوزي تجد طائفة كثيرة من ذلك. من قال كذا خلق الله تعالى بكل حرف طائر، لكل طائر 70 لسانا، لكل لسان وفي كل لسان 70 لغة يستغفرون له. هذه مجازفات ما عهدت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه أدلة داخلة تحت قوله عليه أدلة يعرف بها أنه كذب. قال كما في تفسير الثعلبي والواحد والزمخشري وأمثالها. هذه 3 كتب في التفسير فيها شيء مما ذكر المؤلف. تفسير الثعلبي ما اسمه؟ الكشف والبيان، اسمه الكشف والبيان، وقد طبع قريبا، نزل الأسواق قريبا، وهو فيه شيء كثير من المكذوب، لا سيما ما يتعلق في فضائل السور. في فضائل السور فإنه ذكر الحديث الطويل الذي ذكر سور القرآن سورة سورة في فضيلتها. وكذلك الواحدي اعتمد هذا الحديث، وكذلك تابعهم الزمخشري، فإن الزمخشري رحمه الله ذكر هذا الحديث المذكور في فضائل السور سورة سورة، وهو حديث موضوع وضعه صاحبه، لأنه يقول رأيت الناس أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بالسنة، فاحتسب هو وسوى دعاية للقرآن الكريم بحديث وضعه في فضائل كل سورة، من قرأ البقرة فله كذا، ومن قرأ آل عمران كذا، وهكذا في كل سورة إلى سورة الناس، في كل سورة وضع حديثا وترغيبا. ولا شك أن حجته هذه واهية وداحضة. ثم قال وهو قليل في تفاسير السلف. ما هو القليل؟ المكذوب. قال وما نقل عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين. هذا معلوم، فإذا قيل لك هذا قول الحسن أو قيل هذا قول ابن عباس، إلى أيهما تركن؟ إلى قول ابن عباس لا شك. بل لو قيل هذا قول أحد الصحابة ممن هو دون ابن عباس في الشهرة، فإن الركون إلى قول الصحابة أكثر. انتهى كلامه رحمه الله في سبب الاختلاف، وهو كلام مقتضب أصله فيما ذكرت لك في كلام شيخ الإسلام. ثم انتقل إلى مبحث آخر أيضا أصله عند شيخ الإسلام، قال والإسرائيليات تذكر للاستشهاد لا للاعتماد. الإسرائيليات جمع أو مفرد؟ مفرده إسرائيلية. والإسرائيليات يعنون بها ما نقل عن أهل الكتاب، ما نقل عن أهل الكتاب وبالأخص منهم اليهود، فإن هذه للصيريات. وكذلك تشمل ما نقل عن النصارى، ولكن في الغالب ما نقل عن اليهود. يقول الشيخ: تذكر للاستشهاد لا للاعتماد، يعني لا نعتمد عليها لكن نذكرها نستشهد بها، نحل بها شيئا أشكل علينا، أما أن تكون هي العمدة فهذا لا يكون. ثم قال: وما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح، وما خالفه فيعتقد كذبه، وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب. كم هذه من نوع؟ 3 أنواع. هذا تقسيم مفيد ومريح بالنسبة للإصراريات. النوع الأول: ما علمت صحته مما شهد له الشرع فصحيح، يعني أخبار عن بني إسرائيل شهد شرعنا بصحتها، فهذه نأخذها أو لا نأخذها؟ نأخذها. مثلا ذكر لنا أهل الكتاب أن آدم عليه السلام أن له ابنين، له ابنان تقربا بقربان تقبل من أحدهما ولم يتقبل من آخر، ذكروه لنا على أنه من التوراة. نظرنا في هذا، هل شهد شرعنا بصحته؟ نعم، شهد شرعنا بصحته ومذكور في كتابنا، فهذا داخل تحت هذا النوع، هذا صحيح ونقبله لأن شرعنا شهد به. كذلك ما يتعلق بغيره من أخبار الأنبياء، في أخبار مريم وأنها آوت إلى جذع نخلة وهزتها وما أشبه ذلك، هذا كله مذكور في كتابنا فنأخذه ويعتبر من القسم الأول الذي شهد شرعنا بصحته. ثم قال: وما خالفه فيعتقد كذبه، هذا القسم الثاني، يعني مما خالف شرعنا، وهذا للأسف كثير أن يذكر في أخبارهم ما نعلم أنه كذب، كما يذكرون مثلا عن داود عليه السلام بعض الأخبار التي ينزه عنها عامة المسلمين بل عامة الناس، يذكرون أخبارا أنه عشق امرأة لأحد قواده فتحايل على قتل هذا القائد حتى تزوج زوجته، هذا معلوم أنه غير صحيح لأنه يخالف شرعنا ويخالف ما عندنا، كيف يكون كذلك وداود عليه السلام عبد عابد كان يصوم يوما ويفطر يوما ويقوم من الليل بما هو مذكور في شرعنا، فكون يلصقون به هذه الأمور التي لا تليق هذا نعلم يقينا أنه كذب. يذكرون عن نوح عليه السلام أنه سكر حتى وقع بنتيه، هذا ماذا نقول فيه؟ ها؟ هذا كذب وباطل، وأمثال هذا كثير، أمثال هذا كثير، وهم يذكرون مثل هذه الأخبار حتى يسهلوا المعاصي والفجور على أتباعهم، لأن الإنسان إذا وجد أن هذه هي أخبار الأنبياء إذن يستهين وتهون عليه هذه الأمور، يهون عليه الشرب والزنا وما أشبه ذلك لأن هذا فعل الأنبياء. فعلى كل حال هذا كما قال الشيخ: وما خالفه فيعتقد كذبه. قال: وما لم يعلم حكمه في شرعنا لا يصدق ولا يكذب. ما لم يعلم حكمه في شرعنا، يعني أن شرعنا سكت عنه، فهذا لا يصدق ولا يكذب. ولكن هل نتحدث به؟ نقول نعم نتحدث به، لنا رخصة أن نتحدث به، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا نجزم به ولا نعتقد صحته، لأن ما عندنا فيه بينة توجب القبول أو توجب الرد، لكن لنا رخصة في أن نتحدث به. طيب، هل من ذلك شيء؟ اسم قاتل الناقة. نعم، اسم عاقر الناقة، ناقة صالح، اسمه ما هو؟ قدار أو قدار، هذا ما ندري عن صحته، ما شهد شرنا به ولا بعدمه، أيضا كونه اختبأ لها خلف صخرة ثم لما مرت به خرج إليها وعقرها، هذا ما أدري عنه، ربما يكون بهذه الصفة وربما يكون واجهها مباشرة من غير اختفاء، وأمثال هذا كثير. على كل حال كما قال الشيخ هذا نسكت عنه، ولكن لنا رخصة في التحديث، لكن انتبه إلى ما نبه عليه الشيخ، قال وغالبه لا فائدة فيه. غالب هذا الذي سكت عنه شرعنا ولم يتكلم بنفي ولا إثبات، هذا لا فائدة فيه، لأن لو كان فيه فائدة لا فادنا الله تعالى إياه، لكن لا فائدة فيه. فأسماء مثلا أصحاب الكهف، ما أسماؤهم؟ ما ندري. طيب الطيور التي أخذها إبراهيم وقطعها وجعل على كل جبل منها جزءا، ما هذه الطيور؟ ها؟ ما في فائدة. ما هذه فيها خلاف أيضا، هل هي كلها من نوع واحد أو هي منوعة ما بين حمام وطاووس وعصفور وشيء رابع، في خلاف. فلو أن إنسانا تفرغ ليوم أو يومين يحقق الطيور التي جمعها إبراهيم ويأتي بها على سبيل اليقين، هذا يؤخذ على يدي هذا ويؤدب، لأن لا يعرف قيمة الوقت. فهذا مما ذكره الشيخ رحمه الله، غالبه لا فائدة فيه. إذن ننتهي الآن إلى هذه الفائدة، ويتقسيم الإسرائيليات إلى كم قسم؟ إلى ثلاث أقسام. ثم قال والخطأ الواقع في الاستدلال من جهتين، حدثتا عمن تقدم ذكرهم من المبتدعة، هذه تصلح عندكم، من المبتدعة. الخطأ الواقع في الاستدلال يعني في وجه الدلالة وفي تنزيل الآية، يقول من جهتين حدثتا عمن تقدم ذكرهم، قال من المبتدعة، وقد سبق ذكر طوائف كثيرة من المبتدعة، الجهمية والمعتزلة إلى آخره. قال بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم اعتقدوا معاني حملوا ألفاظ القرآن عليها أو فسروه بمجرد ما يسوق أن يريدوه مما لا يدل على المراد من كلام الله تعالى بحال. إذن هذا صنعهم، أنهم حملوا ألفاظ القرآن على معاني اعتقدوها وصاروا ينزلون ألفاظ القرآن عليها، أو في جهة ثانية فسروا بمجرد ما يسوغ أن يريدوه مما لا يدل عليه المراد من كلام الله عز وجل. وهذا قد سبق في كلام الشيخ رحمه الله، لكن هنا أعاده يعني بأسلوب آخر. قال وتبعهم كثير من المتفقهة لضعف آثار النبوة والعجز والتفريط، حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته، ما لا يعلمون صحته. تبعهم، تبع من؟ تبع من تقدم ذكرهم من المبتدعة. يقول من المتفقهة يعني الذين اشتغالهم بالفقه، تبعوهم لأي سبب؟ قال لضعف آثار النبوة، لأن كلما بعد العهد كلما ضعفت آثار النبوة. وكذلك العجز، العجز في تتبع الحق ومعرفة الصواب. قال والتفريط يعني ما عندهم هكا القوة في التمحيص، لكنهم فرطوا. يقول حتى كانوا يروون ما لا يعلمون صحته، وهذا هو الواقع. أحيانا تجد مبحثا طويلا في بعض كتب هؤلاء مبناه على حديث ضعيف، فإذا كان حديث ضعيفا فإن كل ما تفرع منه ومن بنى عليه كله مهدوم، لأنه قام على أساس هذا. قال وقد يكون الاختلاف لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. هذا أيضا شيء مهم في سبب الاختلاف، قد يكون لخفاء الدليل، هذا رقم واحد، وقد يكون للذهول عنه يعني يعرف الدليل لكنه ذهل عنه في تلك الساعة لما قال هذا القول، وقد يكون لعدم سماعه يعني ما سمع الدليل، وقد يكون للغلط في فهم النص، عنده الدليل ولكنه فهمه على خلاف وجهه، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح ولكن ما هناك معارض، إنما اعتقد أن هناك معارضا راجحا فلم يقل به. فهذه كم من سبب الآن؟ خمسة أسباب ذكرها الشيخ رحمه الله لأسباب الاختلاف. وهذه الأسباب قد بسطها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الآخر، في كتابه رفع الملام عن أئمة الإعلام، فإنه ذكر أسباب الاختلاف عن الأئمة ومثلها بأمثلة تطبيقية على هذه الأسباب. وقد اختصر هذه الأسباب شيخنا محمد رحمه الله في كتابه أو في كتيبه أسباب الاختلاف، هذا كتاب نافع وهو تلخيص لما ذكره الشيخ أسباب الاختلاف، ذكر أسباب عدة ومثل لكل سبب بمثال يوضحه، فالرسالة قيمة من حيث اختصارها وسهولتها.
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مقدمة التفسير: التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه، قيل بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض، وأجمعوا على أن التفسير من فروض الكفايات، وهو أجل العلوم الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان، والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف، وأكثر من تكلم فيها النحاة، والأسماء والأفعال، وأكثر من تكلم فيه اللغويون، ومنه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه، والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير، والخطاب بالاسم والفعل. وأولى ما يرجع في غريبه إلى تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ودواوين العرب، ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة، وما وجه مناسبتها لما قبلها وكذا السور، وعن القراءة المتواترة والمشهورة والآحاد وكذاك الشاذة، فإنها تفسر المشهورة وتبين معانيها، وإن كان لا تجوز القراءة بالشاذة إجماعا.
هذه الأسطر التي سمعت حول التفسير وحول تعريفه وما يتعلق به. فقال رحمه الله: التفسير كشف معاني القرآن وبيان المراد منه. هذا التفسير الذي ذكر المؤلف هو أحد تفاسير كثيرة وأحد أقوال قد قيلت في تعريف التفسير، فقد قال هنا: كشف معاني القرآن، يعني إظهار المعاني، إظهارها بحيث تكون جلية واضحة. قال: وبيان المراد منها. فقوله كشف هذا يتعلق بالألفاظ، وقوله بيان هذا يتعلق بالغايات، ما الغاية من كذا، ولماذا عبر كذا، وما أشبه ذلك. فالتفسير على التعريف الذي ذكره المؤلف له جانبان: جانب يتعلق باللفظ، فهذا ما الواجب فيه أو ما الحكم فيه، يكون بكشف المعاني، وجانب يتعلق بالغاية والمراد منها، فهذا يكون ببيان المراد منه. قال: قيل بعضه يكون من قبل الألفاظ الوجيزة. قيل بعضه، الضمير في بعضه إلى أي شيء يعود؟ إلى التفسير، يعني قيل بعض التفسير يكون من قبل الألفاظ الوجيزة، يعني الألفاظ المختصرة التي اختصرت في كلام الله عز وجل، فهذه تبين وتبسط حتى يتضح معناها. قال: وكشف معانيها. طيب، وبعضه من قبل ترجيح الاحتمالات على بعض. فالمؤلف هنا يذكر الأوجه التي يسعى المفسر أن يتكلم فيها. فالوجه الأول من جهة الألفاظ الوجيزة، ماذا قلنا في هذه؟ هذه تكون ببسطها وإيضاحها. ثم قال: قيل ترجيح بعض الاحتمالات، ترجيح بعض الاحتمالات على بعض، بحيث تكون الآية محتملة لعدة أقوال قيلت فيها، فيكون التفسير ويكون دور المفسر أن يرجح بين هذه الاحتمالات، إما بترجيح موضع آخر من القرآن أو من السنة أو بلغة العرب، وأوجه الترجيح كثيرة ومرت في غير هذا المقام. ثم قال: وأجمعوا على أن التفسير من فروض الكفايات. التفسير الذي سبق بيانه وتعريفه هذا من فروض الكفايات، فليس من فروض ماذا؟ الأعيان، لأنه كان من فروض الأعيان لوجب على كل أحد أن يشتغل بتفسير كلام الله ومعرفة المعنى، ولكنه من فروض الكفايات. فإذا قامت طائفة من الأمة الإسلامية بالتفسير وبيانه للأمة، إما بالتفاسير الشفهية أو بالتفاسير الكتابية، فإنه قد تم الواجب وسقط الفرض عن الباقين. هذا مراده رحمه الله. إذن خلاصة هذه المقدمة في البحث أنه بيّن لك رحمه الله بيان معنى التفسير، ثم بيّن لك حكمه، بيّن حكمه وأنه فرض كفاية، ثم قال: وهو أجل العلوم الشرعية وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان. وصدق رحمه الله، فإنه أجل العلوم الشرعية، وسبب ذلك واضح، لأن التفسير بحث في أي شيء؟ في كلام الله عز وجل وفي بيان معانيه وفي بيان مراد الله، فلا غرابة أن يكون هو أجل العلوم الشرعية. ثم أيضا وجه آخر، أن العلوم الشرعية مصدرها الأساس هو كلام الله، هو القرآن، فالعقيدة في القرآن والفقه في القرآن، وكذلك سائر ما يتطلبه الإنسان في حياته موجود في القرآن، إما بأصله أو بتفاصيله كما هو معلوم، فلذلك كان هو أجل العلوم الشرعية. ومن العجائب أنه مع كونه أجل العلوم الشرعية إلا أنه أقل العلوم الشرعية اهتماما من طلاب العلم، وربما الواحد يصرف وقتا كثيرا في دراسة فقه أو حديث، ولا يصرف معشار هذا الشيء في دراسة كلام الله عز وجل، وهذا لا شك أنه خلل، خلل بين في طلب العلم. والواجب على الإنسان أن يكون متوازنا في طلبه العلم، وأن يعنى أكثر بكتاب الله عز وجل، لأنه منبع العلوم. بل إن بعض الطلاب يظن أن الاشتغال بالقرآن ليس من طلب العلم، فيقول: سوف أحفظ القرآن ثم أتفرغ لطلب العلم. حفظك القرآن في مقدمة طلب العلم، وأنت الآن في حفظك القرآن تحصل الآلة المهمة في طلب العلم. فالمقصود أنه لا بد أن طلاب العلم لا بد أن يغيروا نظرهم لتفسير كلام الله عز وجل وللتفسير وللقرآن، وأن يجعله في مقدمات اهتماماتهم، لأن العلم كله في كلام الله عز وجل. وهذا هدي السلف أيضا كما مر عليك في سير الصحابة مع نبيهم عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يهتمون بالقرآن حفظا ومدارسة وما أشبه ذلك. قال: وأشرف صناعة يتعاطاها الإنسان. وهذا صحيح، فهو أشرف صناعة تفوق كل صناعة كما قلنا. وتسميته صناعة هنا لا إشكال فيها، لأنه قد يقول إنسان: هل الاشتغال بالتفسير صناعة؟ لأن الصناعة في الذهن تذهب إلى الزراعة والتجارة وما أشبه هذه من الحرف، لكن هذا أيضا صناعة، لأن للإنسان فيه عمل وفيها جهد، فهي صناعة من هذه الناحية. ومن أيضا ما يدلك على أهمية التفسير أن العلماء رحمهم الله الأولون كان يعتنون به. ومن طريف ما يذكر في هذا أن شيخ الإسلام رحمه الله في آخر حياته ندم أن لم يكن اشتغاله الأكثر في كتاب الله عز وجل وفي تفسيره، مع أن له كما تعرف الجهد الواضح في التفسير قراءة وتأليفا وبيانا، ولكن مع ذلك يعني ندم أنه لو كان ركز أكثر على كتاب الله عز وجل. فإذا كان هذا كلام شيخ الإسلام مع جهده في الدعوة وفي بيان العقيدة وفي بيان الحديث والفقه، فكيف حال البطالين أمثالنا الذين أضعوا أوقاتهم بالقيل والقال وفي أشياء عسى أن تكون من المباحات؟ لا شك أن البون شاسع، فإذا كان هذا نجم شيخ الإسلام فنجم غيره من باب أولى وأحرى. والخلاصة أن العناية بكتاب الله عز وجل لا بد أن تكون محل اهتمام الجميع، فمن كان له عناية فليزل في عنايته، ومن كان عنده شيء من التفريط أو التأخير أو التسويف فليقبل على كتاب الله عز وجل، فإنه العلم كله. قال: والمعتني بغريبه لا بد له من معرفة الحروف. المعتني بغريبه، غريب ماذا؟ غريب القرآن. وقد تقول: هل في القرآن غريب؟ نقول: نعم فيه غريب، يعني فيه أشياء قد تخفى على بعض الناس. والغرابة أمر نسبي، فقد يكون ما هو غريب علي ليس غريبا عليك، وهكذا. فالغرابة هي هذه. والعلماء الأولون يعبرون بالغريب، والمتأخرون يعبرون بالمفردات. فالمفردات التي تجدها في كتب التفاسير المتأخرة هي التي يسميها الأولون الغريب، غريب القرآن. قال: لا بد له من معرفة الحروف. حروف ماذا؟ حروف المعاني، حروف المعاني، بحيث يعرف أن الحرف هذا يؤدي المعنى هذا، والحرف هذا يؤدي المعنى هذا. فعلى مثلا تفيد الاستعلاء، وفي ماذا تفيد؟ الظرفية، والباء تفيد السببية، أو ما أشبه ذلك. فهذا هو مراد بمعرفة الحروف. والعلماء لأهمية هذا البحث صنفوا كتبا بهذا العنوان، بعنوان معاني الحروف أو معاني حروف القرآن، وصاروا يأتون بكل حرف ثم يتكلمون على معانيه. ألفوا في هذا كثيرا. فالزجاج رحمه الله له كتاب بهذا العنوان معاني الحروف، وكذلك الرماني، وكذلك غيرهم، وكذلك ابن هشام في آخر كتابه الموني ذكر مباحث في الحروف مهمة، عدل طائفة منها وذكر معانيها واستعمالاتها في القرآن وفي اللغة. ثم قال: وأكثر من تكلم فيها النحاة. تكلم فيها الضمير يعود على الحروف. أكثر من تكلم في الحروف النحاة. قال: والأسماء والأفعال. فلا بد من العناية بالأسماء والأفعال. وأكثر من تكلم فيها، يعني الأسماء والأفعال، هم اللغويون، أصحاب اللغة الذين ألفوا في المعاجم، هم الذين عنوا بالأسماء والحروف، يعني بالأسماء من حيث الاشتقاق، والأفعال كذلك من حيث المعنى. ومن أقربها وأحسنها كتاب الراغب الأصبهاني بعنوان المفردات، فإنه تكلم على الأسماء والأفعال في القرآن، وذكر يعني اشتقاقها وشيئا مما يتعلق بها، المفردات في غريب القرآن. قال: ومنه معرفة ما وضع له الضمير وما يعود عليه، والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير. كل هذه قضايا لغوية لا بد المفسر أن يعتني بها، فالضمائر وعودها والتذكير والتأنيث والتعريف والتنكير كل هذه من أساليب اللغة ومما وجدت في القرآن، فلا بد للمفسر أن يعتني بها وأن يفرق بينها تفريقا واضحا. كذلك الخطاب بالاسم والفعل، الخطاب بالاسم والفعل هذا بينه فرق، فإذا خاطب الإنسان بالاسم فإنه غير خطابه بالفعل. ومر عليكم أن الجملة الاسمية ماذا تفيد؟ الثبوت والاستمرار. والجملة الفعلية ماذا تفيد؟ التجدد والحدوث. فكون الآية أتت بجملة اسمية وأتت الأخرى بجملة فعلية هذا له فرق، وهذا سوف يؤدي إلى اختلاف في المعنى، فلا بد للمفسر أن يعتني أيضا كذلك. قال: وأولى ما يرجع في غريبه إلى تفسير ابن عباس وغيره ودواوين العرب. أولى ما يرجع في الغريب إلى تفسير ابن عباس، سواء الذي جمع وطبع تحت عنوان تفسير ابن عباس، أو أقوال ابن عباس موجودة في تفسير ابن جرير وفي تفسير ابن أبي حاتم وغيرها، فإن موجودة بأسانيدها. فتفسير ابن عباس في الغريب جيد كما قال المؤلف، لأنه رضي الله تعالى عنه يعني باعه في التفسير معروف. قال: ودواوين العرب، ما مراد بذلك؟ ها، الدواوين هنا دواوين عرب، يحتمل أنه يريد بذلك الأشعار، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: عليكم بديوان العرب الشعر. وربما تكون الدواوين هنا ما دون من الكتب كما قلنا في المفردات وفي غيرها. فهي على كل حال أولى ما يرجع إليه في غريبه. قال: ويبحث عن كون الآية مكملة لما قبلها أو مستقلة. وهذا شيء مهم، فإن كانت مكملة لما قبلها فقد يختلف بذلك المعنى، وإن كانت مستقلة وأتت بمعنى جديد فكذلك المعنى قد يتغير في ذلك. قال: وما وجه مناسبتها لما قبلها وكذا السور. ما وجه مناسبتها، مناسبة الآية لما قبلها، لأنك أحيانا تجد بين الآيات نوع اختلاف في المعنى، فما وجه أن تكون هذه الآية بعد التي قبلها، لأن قد تكون في آية يعني مختلفة. فمن المهم أن يعتني به المفسر مناسبة الآيات لما قبلها. طيب، قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، هذه الآية ما التي قبلها؟ آية الطلاق وما يتعلق بالمهر، ثم قال حافظوا على الصلوات، ثم بعدها آية تتعلق أيضا بالعدد. طيب، هذه في بعد الرأي ليس بينها تناسب، لماذا أقحم موضوع الصلاة بين آيات في هذه المواضيع؟ فهذا من المهم أن الإنسان يعتني بها ويعرف ما مناسبة هذه لهذه. ولكن هذا الاعتناء أيضا لا بد أن يكون متوازنا، لأنه مظن للتكلف أحيانا، وأن الإنسان ربما يورد مناسبات بعيدة أو مرفوضة. وعلى كل حال البحث في هذا جيد، وممن يبحث في المناسبات بين الآيات يعني باعتدال إلى حد ما الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، فإنه يعتني بالمناسبات ويربط الآية بما قبلها اعتناء مقبولا في الغالب.
وفي الختام نحمد الله تعالى ونشكره على أن وفقنا للقيام بهذا العمل المبارك، ونسأله تعالى أن يكون خالصا لوجهه الكريم، ولا تنسونا من دعوة صالحة في ظهر الغيب. مع تحية إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المملكة العربية السعودية، القصيم، عنيزة، هاتف رقم 06-364-20-15، فاكس رقم 06-362-11-71، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.